بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، في اللقاء الماضي بدأ يشير الإمام الأشعري رحمه الله تعالى إلى مسائل تتعلق بالقدر، وقبل أن يبدأها تكلم في الإجماع الخامس عشر، وقد ذكرته سابقا، عن أن الله عز وجل عادل في جميع أحكامه سبحانه وتعالى. هو يذكر ذلك حتى لا يحتج أحد بالقدر أو أن يقول بأنني مظلوم أو أراد مني ويعاقبني على ما أفعل. فأراد أن يبين رحمه الله أن رب العباد سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه عدل أو عادل في جميع أحكامه وأفعاله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى جل في علا. ثم قال بعد ذلك في الإجماع السادس عشر: وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم القيامة. وقد دل على ذلك بقوله: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هنا يبين في هذا الإجماع، و بقيت له بقية سنشرحها بعد إن شاء الله تعالى، أن الله عز وجل قدر جميع أفعال العباد سبحانه، فكل شيء عند الله بقدر. والقدر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: سر الله في خلقه. والمراد أنه يجب على الإنسان ألا يفتش فيه، وألا يكثر الجدال فيه، وإنما يسلم لله تبارك وتعالى تسليما مطلقا فيما جاء عنه سبحانه وتعالى. ولكي يتحقق الإيمان بالقدر، انتبهوا معي، لا بد من أن يؤمن العبد أو أن يتحقق فيه أربعة أركان أو مراتب حتى يكون إيمانه بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا. فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر. طيب، ما هي الأركان التي أؤمن بها حتى أحقق هذا الإيمان ويكون إيماني صحيحا بقضاء الله تعالى وقدره؟ لابد من أن يقوم في قلبك ومعتقدك أربعة أمور مهمة جدا، وعليها أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. الأمر الأول: أن تؤمن بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها. فالله تبارك وتعالى علم ما كان سبحانه، وعلم ما سيكون، حتى أنه جل في علاه يعلم ما لم يكن وما لم يجو وما لا يوجد، لو وجد أو كان كيف يكون سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا بد من مراتب القضاء والقدر: أولا أن تعلم وأن تؤمن بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها. فرب العباد سبحانه لا يغيب عن علمه شيء، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه. قال الله عز وجل حتى عن بعض الأمور الغيبية: إن الله عنده علم الساعة. عنده فقط سبحانه وتعالى هذا العلم، فهو يعلم كل شيء سبحانه، ما كان ما سيكون، يعني ما سيحدث، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا بد للعبد أن يؤمن بعلم الله السابق للأشياء قبل وجودها. أحاط بكل شيء علم. في يعني بعض الطوائف والعياذ بالله تعالى، ولكن نحمد الله أنها انقرضت وليس لها وجود، أنكرت علم الله السابق للأشياء قبل كونها. يحيى بن يعمر وزميله رضي الله عنهم أجمعين كانوا في البصرة، وخرج عندهم أناس يقولون لا قدر والأمر مستأنف، أو الأمر أنف يعني مستأنف جديد، لا يعلم الله به إلا بعد وقوعه. قالوا لا قدر، نفوا الإيمان بالقدر وعلم الله السابق للأشياء قبل كونه. جاء يحيى بن يعمر ومعه صديق إلى المدينة النبوية، قالوا لو وجدنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. فوافقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه داخلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يحيى بن يعمر اتلفته أنا عن يميني وصاحبي عن يساري، وظننت أن أخي سيقل الكلام إلي فقلت. ده يحيى بن يعمر يقول إنه ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال لهم عبد الله بن عمر أو ظهر هؤلاء ظهروا وقالوا هذه الكلمات؟ قالوا ظهروا. قال أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر بعد ذلك الحديث لروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان أركان الإيمان ومن الإيمان بالقضاء والقدر. الشاهد أن هذه الفتنة والبلية والمصيبة التي كانت يعني خطأ جسيما في حق رب العباد سبحانه وتعالى، وأن بعض العباد يقولون بأن الله لم يسبق له علم بالأشياء قبل وجودها، وجدت في القرن الأول. تبرأ منها الصحابة كما تبرأ منها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنكروا أن يقع ذلك بين الناس، واستدلوا بالحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والعلم مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فنحن نوقن ونؤمن، ويجب عليك يا عبد الله أن تؤمن وتوقن أن علم الله السابق للأشياء قبل وجودها أمر مقرر في شريعة الإسلام، والله عز وجل لا يعزب عن علمه شيء، لا في السماء ولا في الأرض، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى جل في علا. لا بد أن نؤمن بذلك، بعلم الله السابق للأشياء قبل وجودها. هؤلاء القوم القدرية الأولى اللي هم أنكروا علم الله السابق للأشياء، الحمد لله انقرضوا في 100 الهجرية الثانية، وقد ذكر ذلك السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بيحمد الله عز وجل أن هذه الفتنة ليس لها وجود من منتصف القرن الثاني الهجري، وهذه نعمة من الله تعالى، وإن كان وجد لها آثار عند المعتزلة اللي هم أنكروا خلق الله لأفعال العباد. الشاهد أن المرتبة الأولى أو الركن الأول الذي يجب أن يحققه العبد لكي يكون مؤمنا بالقضاء والقدر أن يؤمن بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها. الركن الثاني كتابة الله عز وجل لما كان وما سيكون. فالله عز وجل نؤمن بأنه يعلم، ونؤمن أيضا الركن الثاني أو المرتبة الثانية أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتبها في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد نص القرآن الكريم على ذلك. الآية اللي ذكرناها اللي ذكرها الأشعري رحمه الله وتلوتها على أسماعكم، وفيها يقول بأن الله أثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم، يعني من عباده، إلى يوم يبعثون. يعني الله عز وجل أثبت ذلك، كتب ذلك في اللوح المحفوظ جميع ما العباد فاعلون إلى أن يبعثون. قال وقد دل على ذلك بقوله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. كل صغير وكبير كتبه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه في اللوح المحفوظ. في الحديث في الصحيحين لما خلق الله الخلق قال للقلم اكتب. لما خلق الله القلم قال اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. قال فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. فالله عز وجل علم ازلا ما يكون ثم كتب ما في علمه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن يدل على ذلك والسنة. وأنا ذكرت الآية الآن وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه وتعالى وتقدس اسمه عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فيا عبد الله يجب أن تؤمن وتوقن لكي يتحقق إيمانك بالقدر بعد الإيمان بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن أو ما هو واقع إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى جل في علاه. وأن الله عز وجل كتب ذلك وقدره وأمر القلم أن يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. أمر القلم أن يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هذا أمر عن الله عز وجل كتبه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الركن الثاني من أركان الإيمان بالقضاء والقدر حتى يتحقق الإيمان حقيقة ويكون واقعا مني إننا بعد إيماني بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها أؤمن وأصدق أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى جل في علاه. طب الركن الثالث من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان. الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل ما يقع في هذا الكون. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أنه يجب على المؤمن الذي يصدق ويؤمن بركن الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن أن الله عز وجل شاء ما كان سبحانه وتعالى جل في علاه وأن أي شيء يقع في هذا الكون فهو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته ولا يخرج شيء في هذا الكون يقع إلا بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى أنت يا عبد الله لك مشيئة ومشيئتك ضمن مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني مشيئة العبد أنت لك مشيئة أثبتها القرآن ولكن غير مستقل في مشيئتك، فهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. قال رب العالمين سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لي ولك إيه؟ مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربط مشيئتي ومشيئتك بمشيئته سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا تسقط ورقة من شجر إلا بمشيئة الله. أنت يا عبد الله لا تتحرك في هذه الحياة ولا تنقل قدمك وتسير في هذه الأرض إلا بمشيئة الله عز وجل. مجيئي هنا وجلوسي الآن لأدرس هذا الكلام أو لأقول هذا الكلام شاءه رب العباد. ولو شاء الله عز وجل ألا أوجد وألا أكون وقع ما شاءه سبحانه. وقع ما شاءه سبحانه. ولذلك مشيئة الله شاملة عامة لكل ما يقع في الكون، ويندرج تحتها الإيمان والكفر والهدى والضلال. فإيمان المؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وكفر الكافر بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك رب العباد في كتابه يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رب العباد يقول لنا: لو شاء لآمن كل من في من كل من على هذه الأرض وصدقوا ودخلوا في الإيمان برب العباد، ولكنه لم يشأ ذلك سبحانه. الشاهد أن كل شيء يكون في هذا الكون لا يخرج عن مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لابد أن نحن نؤمن بذلك، بعلم الله السابق الأشياء قبل كونها، بكتابة الله ما سيكون في هذا الكون، كل المقادير والأعمال كتبها رب العباد في اللوح المحفوظ وأثبتها، وأنا ذكرت لكم الأدلة على ذلك من القرآن والسنة. الأمر الرابع أنه لا يقع في كون الله إلا ما شاءه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأمر الرابع الذي يجب أن نؤمن به، أو الركن الرابع من أركان القضاء والقدر لكي نكون محققين حقا ومؤمنين صدقا بقضاء الله السابق للأشياء قبل كونها، بعد العلم والكتابة والمشيئة، أن نؤمن وأن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد. ما معنى خلق أفعال العباد؟ يعني أنا بعمل وأنت تعمل، هذه الأعمال التي نفعلها خلقها رب العباد فينا سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا يقع مني ومنك إلا ما خلقه الله في وفيك سبحانه وتعالى جل في علاه. قال رب العالمين في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم والذي تعملون وخلق الذي تعملون. وسأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى من كلام أهل السنة والجماعة الذي سأسمعكم إياه الآن بإذن الله تبارك وتعالى. إمام الأشعري رحمه الله يقول بأن كل شيء ثبت في اللوح المحفوظ، وقال رب العباد: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى قرروا ذلك واعتقدوا ما قاله الإمام الأشعري، لأنه مأخوذ من سلف هذه الأمة الصالحين، وأثبتوا ذلك في كتبهم. وأود الآن أن أسمعكم بعض أقوالهم. فأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى قدر جميع أفعال العباد، خيرها وشرها، خيرها وشرها، وسأشرح لكم ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وعلم ما هم صائرون إليه، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. يعني علم أزلا ما سيفعله العباد قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى جل في علاه، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول في ذلك، وانتبهوا لهذه الكلمات لأنها دقيقة، من إمام من أعظم أئمة أهل السنة والجماعة، قال: والقدر خيره وشره. وانتبهوا معي لكلمة خيره وشره، لأن احنا سنحتاجها الآن، أنه يخلق الخير أو ما يقع في هذا الكون من الخير ومن الشر هو من رب العباد سبحانه وتعالى، وأن الله شاءه أزلا وكونا وقدرا سبحانه جل في علاه. قال: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله قضاء قضاء، وقدرا قدره عليهم، لا يعد واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه. يعني العباد جميعا يسيرون أو يفعلون ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، ولا يمكن لواحد منا أن يخرج عن مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال رحمه الله: بل كلهم صائرون إلى ما خلقه لهم، ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه ربنا عز وجل. يعني رب العباد، وفي الإجماع الخامس عشر الأشعري رحمه الله رد نص على أن الله عادل في جميع أحكامه وأفعاله، حتى لا يحتج أحد بالقدر ويقول بأنه مظلوم. هنا الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى يقول بأن الله عز وجل يعني عادل في جميع أفعاله، وليس لأحد من الخلق حج على الله حجة، بل لله الحجة البالغة. وتأملوا يا إخواني، لأن هذا سأشرحه لكم وأوضحه إن شاء الله تعالى. لما قال بأن كل ما يقع في الكون خلقه رب العباد سبحانه وتعالى، قال: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر. يعني واحد يقول لي كيف تكون السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر المعاصي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره؟ سأوضح لكم ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بوأ للمشيئة مشيئة الله العامة الشاملة لكل شيء، وذكر 17 حديثا، كما بوب أيضا لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بوب في كتابه الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري بباب قال فيه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال ابن حجر: مراد البخاري بذلك بيان كون أفعال العباد بخلق الله، يعني هو الذي خلقها سبحانه، خلق الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادا لله وشركاء له في الخلق سبحانه وتعالى جل في علاه. كلام الباطل اللي يقوله الجهمية والمعتزلة واعتقادهم الفاسد في قضاء الله وقدره، وأنه لا يخلق الأشياء ولم يرد بعضها، وأن العبد يستقل بفعل نفسه، هذا كله باطل. ابن تيمية رحمه الله يبين ويؤكد على أن أهل السنة والجماعة جميعا على هذا المعتقد، أن كل شيء بقدر، وأنه لا يخرج في كون الله وخلقه عن ما خلقه رب العباد سبحانه وتعالى وشاءه وأراده. فيصور مذهب أهل السنة في ذلك، وأحب أن أسمعكم بعض كلماته رحمه الله تعالى. يقول: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله. يا عبد الله، أنت مرتبط في جميع أفعالك وأعمالك ومشيئتك بمشيئة الله تعالى وقدرته. انتبهوا لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه الآية أثبتت لي ولك مشيئة، هكذا يقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعد أن أثبت الله ذلك، قال الإمام الأشعري بأن الله عز وجل أخبر أنه عز وجل يقرع الجاحدين لذلك، الذين لم يصدقوا بخلق الله للأشياء قبل كونها وبكتابته لمقادير العباد، وأنه خالق سبحانه وتعالى لأفعال العباد هؤلاء جميعا. رب العباد يقرعهم ويؤنبهم ويبين فساد معتقدهم بقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. انتبهوا معي أيها الإخوة، لأن هاتين الآيتين توجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن من كذب به ولم يؤمن جزاؤه ووعيده عند الله شديد، بل إن عذابه أليم. قال تأمل ماذا سيكون حالهم، قال يوم يسحبون في النار، ليدل على إيه؟ على أنهم سيدخلون النار والعياذ بالله، وأنهم سيسحبون فيها جزاء وفاقا لتكذيبهم بقدر الله عز وجل. والملائكة تقول لهم أو الله يقول لهم ذوقوا مس سقر، ذوقوا العذاب الأليم. لماذا؟ لأنكم كذبتم بقضاء الله، والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية تبين أن من لم يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى مكون الأكوان، وأن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن، ما أراده الله عز وجل سيقع، وما لم يرده رب العباد لن يكون بحال من الأحوال، لأنه المتحكم في الكون المسير له سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه نقطة في القدر مهمة يجب أن نؤمن بها جميعا. إمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى يقول في هاتين الآيتين، وأنا أحب أن أنقل لكم ذلك لتطمئن قلوبكم إلى صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وإلى أنني لم أتي بشيء من عندي، وإنما أنا أذكر وأقرر كلام أهل العلم الربانيين. الإمام الطبري رحمه الله الذي سأسمعكم ما قال في تفسير هاتين الآيتين من تفسيره جامع البيان، هذا إمام في الدنيا عظيم. إمام الطبري رحمه الله يعرف قدره طلبة العلم، ده أهل العلم يعني مجمعون على أنه إمام المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى، إمام لهم، وهو قد توفي في عام 310 هجرية رحمه الله تبارك وتعالى. يقول في تفسير هاتين الآيتين يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول رحمه الله وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر. وتأملوا عبارته عندما يقول هؤلاء المجرمين، فلا يليق بعبد مؤمن مسلم تقي ورع نقي أنه ينكر الإيمان بالقدر، حتى لو كان كذلك لن يكون من أهل الإيمان، بل سيكون من أهل الإجرام. قال وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم بما جاء في كتاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وساق بسنده بعد ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر. ده ابن عباس اللي يقول، ثم يردف قائلا الكلام لابن عباس، قال لأنهم كانوا يكذبون بالقدر وإني لا أراهم فلا أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي. كان قبلنا وفيما بقي، وظهر المكذبون بالقدر، بل المكذبون بعلم الله تبارك وتعالى السابق للأشياء قبل كونها، وهذا من لا شك من الخطورة بمكان. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو أحد أئمة أهل السنة، وتفسيره معروف اللي هو تفسير القرآن العظيم، ينهج فيه منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى. يقول في هاتين الآيتين، ليقول الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول رحمه الله تبارك وتعالى، يستدل أئمة أهل السنة والجماعة بهذه الآية على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، يعني قبل وجودها، قبل خلقها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرق القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. وقد ثبت في سبب نزول هاتين الآيتين ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزل قول الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه في قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت في سبب نزول هذه الآيات أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي قريش جاءوا يخاصمون النبي صلوات الله وسلامه عليه في القدر فنزلت. إذن الخصومة في القدر والتكذيب به وعدم الإيمان به له آثار سلبية وخطيرة على المكذب به، لأنه سيكون في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وأنا لم أقل ذلك، وإنما القرآن هو الذي قرر، القرآن هو الذي قرر ذلك: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ولذلك يا عبد الله، يا أهل الإيمان، انتبهوا معي وخذوا مني هذا الكلام: حققوا الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع. الأولى من أول هذه المراتب أو الأركان: حققوا إيمانكم بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها، ثم بعد ذلك كتابة الله عز وجل كل ما سيقع في الكون في اللوح المحفوظ. وأنا قلت ذلك قبل ذلك، وذكرت الأدلة عليه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. ثم اعلموا وأيقنوا بأن الله عز وجل شاء جميع أفعال العباد، خيرها وشرها، حلوها ومرها، حسنها وسيئها، طيبها وقبيحها، شاءه رب العباد سبحانه. ثم الأمر الرابع: نؤمن بأن الله خالق أفعال العباد لقوله: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الذي تعملون سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه أمور لكي أؤمن بالقضاء والقدر لا بد أن يحققها العبد في نفسه. بقيت يا إخواني بقية في الحديث عن القضاء والقدر، إن شاء الله تعالى سأتحدث عنها في اللقاء القادم، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة العلماء وطرق صنوف